بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم. أنا عماد طفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
بوتين رئيسا لروسيا ويحصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين.
في الذكرى السنوية للاستفتاء في القرم، عمار قنا يتحدث عن أهمية عودة شبه الجزيرة إلى روسيا.
البيت الأبيض يعلن عن نفاذ ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.
ونتنياهو يعلن نيته بدء العملية العسكرية في رفح خلال أسابيع قليلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنسبة 87.33% من الأصوات بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع حسب ما نشره مركز لجنة الانتخابات المركزية.
وحصل كل من نيكولاي خريتونوف من الحزب الشيوعي الروسي على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي على 3.20%، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الناس الجدد على 3.81% من الأصوات.
وأغلقت مساء يوم أمس الأحد مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا أبوابها، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو بعد أن تجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو 2 مليون في الخارج.
وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا بأن الفارق الرئيسي بين الانتخابات الرئاسية الحالية والسابقة هو الهجمات السبرانية، حيث وقع أكثر من 12 مليون هجوم سبراني، أي أن عددها بلغ أكثر من 150 مرة من المعتاد في الانتخابات.
وفي أول تصريح للرئيس الروسي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوزه الساحق، قال بوتين:
أمامنا مهام كثيرة، لكن عندما نكون متحدين، وأعتقد أن ذلك بات واضحا للجميع، مهما حاولوا ترهيبنا، مهما حاولوا كبت إرادتنا ووعينا، فلم ينجح أحد في ذلك عبر التاريخ، ولن ينجح الآن ولا مستقبلا أبدا. نحن نشعر بأننا أسرة واحدة.
وفيما يخص الإقبال الكبير في الانتخابات بالمناطق الحدودية، قال بوتين:
لم يستطع أحد إرهاب مواطنينا، فإرهابهم غير ممكن، ونسبة المشاركة في الانتخابات في المناطق الجديدة والمناطق الحدودية كانت أكبر من مثيلاتها في البلاد بشكل عام. هذا رد مواطنينا على محاولات ترهيبهم، ومن يعملون على ذلك تنتظرهم الهزيمة، فهم لا يعرفون شعب روسيا.
وفيما يخص عدم استبعاد إنشاء منطقة عازلة في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف لمنع الهجمات الإرهابية،
نظرا للأحداث المأساوية الجارية اليوم، لا أستبعد أننا قد نضطر في لحظة ما لإنشاء منطقة عازلة معينة في الأراضي التي يسيطر عليها حاليا نظام كييف، عبر إنشاء حزام أمني يصعب تجاوزه بالأسلحة التي يستخدمها العدو، لا سيما الأجنبية منها.
ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.
وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.
والمختلف هذه المرة في الانتخابات إتاحة الفرصة للمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا للمشاركة، وهو ما قال عنه مراسل سبوتنيك في دونيتسك ألكسندر ناوموف:
تراوحت نسبة إقبال الناخبين في المناطق الجديدة بين 85% و88%، وفي أوكرانيا لم يكن من الممكن والمتوقع بمثل هذا النشاط في الانتخابات. صوتت الأغلبية الساحقة لصالح فلاديمير بوتين، وستكون النتيجة المختلفة مستحيلة من حيث المبدأ. لقد رأى الأشخاص الذين يعيشون بأم أعينهم التغييرات الإيجابية التي بدأت تحدث بعد انضمامهم إلى روسيا. ليس من قبيل الصدفة أنهم قبل وقت طويل من الانتخابات كانت دونباس تسمى المنطقة الأكثر وطنية في الاتحاد الروسي، لكن المناطق الأخرى مثل منطقتي زبروجيا وخرسون آمنت في وقت قصير بقدرتها الروسية وأظهرت نتائجها في الانتخابات، وبذلك قهروا التيارات الوهمية لنظام كييف التي تخوض صراعا إيديولوجيا ضد أراضيها السابقة، ووصفوها بأنها موالية لأوكرانيا. وحاول الموظفون الأوكرانيون تنظيم حملات استفزازية ومظاهر في مراكز الاقتراع عن طريق الخداع وإجبار الناس. على سبيل المثال، الأصب الطلاء الأخضر على بطاقات اقتراعهم، لكنها كانت أشبه بلسعات البعوض والتي تعامل معها ضباط حفظ النظام بنجاح، ولذلك لم يتم تسجيل أي شكوى أو مخالفات أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا. على سبيل المثال، في جمهورية دونيتسك الشعبية بالنسبة لسكان دونباس أصبحت الانتخابات عطلة حقيقية، وفي مراكز الاقتراع ارتفعت أصوات الأغاني الوطنية والشعر، وقام كبار السن الذين ما زالوا يصوتون لصالح ستالين بتقبيل العلم الروسي عند مداخل مراكز الاقتراع، وتم توزيع الزهور على أعضاء اللجان الانتخابية. لقد أصبحت هذه الانتخابات بمثابة رفعة روحية حقيقية لكل مواطن شارك في الانتخابات.
وللتعليق أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف. أهلا بك أستاذ أندري في بلا قيود. ونسألك، يعني أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة، إلى ما يعود برأيك نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات الرئاسية؟
أولا ما يلفت النظر هي نعم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، فعلى ما يبدو السبب الرئيسي لهذه المشاركة المرتفعة جدا هو أن يعني يوجد هناك نوع من التوحيد في صفوف المواطنين الروس بسبب هذه التحديات التي تصطدم بها روسيا. أنا أقصد من بين تلك التحديات، أنا أقصد طبعا ما يحصل في أوكرانيا والعملية العسكرية في أوكرانيا والسياسة العدوانية للدول الغربية والتي تصالح وتمول الجانب الأوكراني. وثانيا ما أيضا ساهم في توحيد المجتمع الروسي فهو طبعا تلك العقوبات التي فرضت على الدولة الروسية، فعلى ما يبدو المجتمع الروسي يسعى للصمود وتوحيد، فلذلك نحن نرى هذه النتائج الدائمة للرئيس الروسي الحالي. وكذلك هذه المشاركة المرتفعة جدا، الأرقام القياسية كما تفضلتم. ثانيا أنا أعتقد أن طبعا ما يلفت النظر كذلك هو أن وفقا لأرقام التي نراها المشاركة والنتائج للرئيس الروسي، فهذا يعني أن أكثر من نصف السكان الروسي من يوجد لديهم حق للانتخاب قد صوتوا على الرئيس الروسي. فهذا يعني أن هو نوع من هذا، يعني أن المجتمع الروسي إن صح التعبير يعطي للرئيس الروسي كل الأوراق لاستمرار سياساتها سواء كانت في الداخل أو في الخارج. فلذلك يعني على ما يبدو المجتمع الروسي يثق بالرئيس الروسي الحالي، فالنتائج للانتخابات تشير إلى ذلك.
نعم سيد أندري، يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن نتائج الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم تشير إلى أن الحكومة الروسية تفعل كل شيء بشكل صحيح، وأن الناس ممتنون لهذه الحكومة وللإنجازات التي تقوم بها في تلك المناطق. يعني ما دلالة ذلك بالنسبة للمواطنين في تلك المناطق؟ هل هم مثلا يردون الجميل لروسيا؟
هذا صحيح، وهذا دعم مرتبط بأن هؤلاء المواطنون الروس يحصلون على دعم واسع الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطات الروسية على ما يبدو هم، وبغض النظر عن استمرار العملية القتالية في بعض المناطق، هم يرون بأن حياتهم تتحسن، وهذه النقطة المهمة جدا، تتحسن مقارنة مع الأيام عندما كانت تلك المناطق ضمن الأراضي الأوكرانية. فهذا أيضا العمل المهم. وأيضا هؤلاء المواطنون الروس الجدد يسمعون ما يقولونه أو تقوله السلطات الأوكرانية. هي تقول بأن في حال تقوم بطرد روسيا من تلك المناطق فستقوم بالمجازر والتظهير ومثل هذه العمليات في تلك المناطق. فمن المنطقي أن المواطنون الروس لا يريدون مثل هذا السيناريو، ولذلك نحن نرى المشاركة مرتفعة جدا حتى مقارنة مع المشاركة في روسيا عموما. المشاركة كانت أكبر بكثير، والأصوات كذلك التي حصل عليها الرئيس الروسي كذلك كانت أكبر بكثير مقارنة مع النتائج عموما في روسيا.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا قالت إن الدول الغربية تشعر بالخوف والذعر بعد الانتخابات الرئاسية الروسية، وتكرر عبارتها المعهودة حول الانتخابات غير الحرة وغير العادلة في روسيا. وكان هناك في بعض البلدان الغربية عملية إعاقة للناخبين الروس، يعني إلى ما يشير هذا التصرف العدائي بحق الناخبين الروس.
هذا شيء بسيط جدا، يعني الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعاول أن سيكون هناك الانقسام في الدخل المجتمع الروسي نتيجة العقوبات، نتيجة ما يحصل على ساحة القتال، ولكن نحن نرى العكس تماما. يعني نحن من جديد أقول نحن نرى توحيد في المجتمع الروسي، ليس فقط الأرقام الكبيرة التي حصلت عليها عدد الأصوات الكبير الذي حصل عليه الرئيس الروسي، كذلك نسبة المشاركة مرتفعة والقياسية كما تفضلتم. فلذلك هذا ينص من جيد بأن المجتمع الروسي ليس منقسم، وبالعكس موحد للغاية. فعلى ما يبدو هذا ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية. وأما بالنسبة لعرقلة العملية الانتخابية ليست فقط في أمريكا بل كذلك في دول البلطيق، نحن قد سمعنا حتى التهديدات من قبل مسؤولين المعينين في دول البلطيق بأنهم سيعاقبون هؤلاء الذين قد صوتوا في السفارات الروسية في تلك الانتخابات. فلذلك على ما يبدو هذا أيضا يعكس نوع من الخشية لدى بعض الدول التي قد تابعت هذه الانتخابات بدقة وقد بذلت كثير من الجهود لأرقلة تلك الانتخابات، لفشل تلك الانتخابات. ولكن نحن نرى أن هذه الانتخابات قد حصلت، قد نجحت، التصويت قد جار، وقد شهدنا هذا التوحيد، نحن قد شهدنا هذه الحشود من المواطنين الروس الذين وصلوا إلى صناديق الاختراع سواء كان في داخل روسيا أو في الخارج، يتحدثون عن الحشود قرب السفارات والقنصليات الروسية. فعلى ما يبدو على الدول الغربية أن تقوم بالاستنتاجات لأن الشعب الروسي موحد للغاية.
الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء في شبه جزيرة القرم، والتي عادت بموجبه إلى الوطن الأم روسيا بعد أن اختار أهل القرم مصيرهم عبر صناديق الاقتراع.
فكيف تغيرت شبه الجزيرة خلال هذه السنوات العشر؟ هذا ما يحدثنا عنه مراسل سبوتنيك في القرم ماكسيم غروزنوف.
нахожусь сейчас в центре города. Сегодня в Крыму и Севастополе официальный выходной день.
أنا الآن في وسط المدينة. اليوم يوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل. لأن في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات تم التوقيع على اتفاقية بشأن الانضمام وإنشاء مناطق جديدة من الاتحاد الروسي، وهما جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل، المناطق التاريخية التي كانت دائما جزءا من روسيا. وفي هذا اليوم تقام الاحتفال. الاحتفالات. لقد جئت للتو من احتفال. كان هو حفل موسيقي حيث كان رئيس شبه جزيرة القرم ورئيس البرلمان حاضرين. لقد تحدثوا عن أحداث ربيع القرم قبل 10 سنوات، وبالطبع أكدوا على الحدث الذي كان ليلة أمس، وهو الانتخابات الرئاسية الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس شبه جزيرة القرم تحدث عن الإقبال التاريخي المجنون للناخبين في مراكز الاقتراع. وفي شبه جزيرة القرم جاء أكثر من 89% من الناخبين المؤهلين لإدلاء بأصواتهم، ومن بين هؤلاء الناخبين 93% اختاروا فلاديمير بوتين رئيسا لهم، وهذا في الواقع نتيجة مذهلة للغاية. ماذا حدث في القرم خلال السنوات 10 الماضية؟ بالطبع يمكن الحديث عن الجسر الضخم والأكبر والأطول بطول 19 كيلومترا، والذي تم بناؤه في ظروف جيولوجية صعبة للغاية، وهو جسر القرم الذي ربط شبه جزيرة القرم برا بروسيا من خلال إقليم كريسنادار. لقد تم بناؤه في الواقع في وقت قياسي، وهو يعمل بنجاح، وقد أدى إلى تحسين كبير في الخدمات اللوجستية لشبه الجزيرة مع الاتحاد الروسي. ويجب التنويه أيضا إلى بناء عنفات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم. لقد اعتمدت شبه جزيرة القرم عليهم دائما منذ العصر السوفيتي. كانت الإمدادات عبر نظام الطاقة الموحد تأتي من أوكرانيا، ثم في عام 2015 دمر المتطرفون خطوط الكهرباء هذه. كما تعلمون ظلت شبه جزيرة القرم في ظلام دامس، وتم بناء عنفات توليد جديدة في وقت قياسي، بالإضافة إلى جسر للطاقة من إقليم كراسنودار. بدأت محطات توليد الطاقة الجديدة في العمل، وإلى الآن يتم تزويد شبه جزيرة القرم بالكهرباء بشكل كامل. أما بالنسبة للحظات الهامة الأخرى، فهذه هي الطرق في شبه جزيرة القرم. الجميع يلاحظ هذا، ويجري الآن بإنشاء طرق جميلة جديدة ذات مزايا عالية، مثل طريق التوريد الذي يمر عبر شبه جزيرة القرم بأكملها من كيرتش إلى سيفاستوبل. كما يجري إصلاح الطرق بحسب الأهمية الإقليمية، ويتعلق التحسين حتى بالأرصفة والساحات والحدائق العامة. وبطبيعة الحال طالت التحولات مجالات اجتماعية مهملة مثل الطب والتعليم. أما بالنسبة للمدارس، فيجري بناء مدارس جديدة وتجديد المدارس القديمة حتى يتم التخلص مما يسمى بالفترة الثانية للدراسة، ألا وهي عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة في الفترة ما بعد الظهيرة. ويتم حل هذه المشكلة اليوم. يمكن للأطفال في السن ما قبل المدرسة الالتحاق بسهولة برياض الأطفال في كل مكان من شبه جزيرة القرم. دعونا نتذكر أنه حتى عام 2014 في العصر الأوكراني كانت هذه مشكلة خطيرة للغاية. الطابور وصل لأكثر من 20,000 طفل. الآن تم حل هذه المشكلة من خلال بناء مئات من رياض الأطفال الجديدة، ويجري بناء عيادات جديدة، ويجري تحديث العيادات القديمة، وبناء مستشفى وطني ضخم. يتم بناء مجموعة طبية ضخمة في سيفاستوبل. بشكل عام يتم حل المشكلات في كل المجالات تقريبا. على سبيل المثال، عندما لم تكن هنالك مياه في شبه جزيرة القرم تأتي من أوكرانيا عبر قناة شمال القرم، اضطررنا إلى استخدام المياه المتراكمة في الخزانات الطبيعية التي تزودنا بها أنهار القرم. لكن خلال فترة الجفاف لم تكن هذه المياه كافية، وهكذا تم بناء محطات جديدة وإصلاح خطوط المياه القديمة، وتم نقل إمدادات المياه للعديد من المدن مثل سيفاستوبل إلى مصادر تحت الأرض. وحتى الآن لم يتم استخدام مياه الشرب الارتوازية بشكل رئيسي في سيفاستوبل. بشكل عام لقد تم إنجاز الكثير، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن الشعب باختياره رئيسا في الليلة البارحة أكد ووثق اختياره التاريخي في عام 2014 أنها حقيقة. وتأكيد الغالبية العظمى من الناس أن شبه جزيرة القرم كانت وستظل روسية.
ومتابعة لهذا الموضوع، أجرت سبوتنيك حوارا خاصا مع رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة، الذي كان شاهد عيان على هذه الحقبة التاريخية، حيث قال:
العملية المجتمعية جزئيا يعني السياسية التي جرت، وهي ليس فقط يعني في 16 من آذار، هي كانت فقط يعني موعد يعني الحسم مع الاستحقاق يعني التاريخي لما عانته يعني منطقة القرم من الكثير من المواجهات والعنف السياسي وأيضا المجتمعي من قبل يعني الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة البرتغالية البرتغالية في كييف. لا ننسى أن الوضع في أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت هناك الكثير يعني من المعضلات والارتباك في هذه المنظومة، ولكن يعني بعد عام 2004-2005 وبعد هذه الثورة ووصول يعني جزئيا الرئيس يوشينكا إلى الرئاسة بدأت تتغير يعني المنظومة السياسية، وبدأنا يعني نشعر بمفهوم يعني ارتفاع الحس القومي الأوكراني وصولا إلى عام 2013 عندما يعني وظف هذه يعني هذا النسق يعني الأوكراني وبتطوراته النازية يعني نوعا ما، وهذا التصنيف ليس من عندي بل هو كان تصنيفا يعني أوروبيا وحتى من قبل الكونغرس الأمريكي. لا ننسى أن سكان القرم يعني تبعيتهم الاجتماعية والثقافية وحتى الإثنية هي لطالما كانت مرتبطة بروسيا، وأن القرم يعني قد انفصل عن روسيا إداريا فقط في عهد خروشوف لا أكثر ولا أقل، وهذه الارتباطات يعني كانت باقية. فالاستحقاق فعلا يعني التاريخي كان تعبيرا عن وصول يعني إلى القمة، القمة التي كان يتمناها كل مواطن يعني دون مبالغة في شبه جزيرة القرم، وليس تجاوزا على القانون الدولي. يعني مادة حق تقرير المصير لغاية الآن هي موجودة، لكن الغرب يعني يسعى من خلال توظيفاته السياسية لخلق معادلات أخرى تتناسب يعني مع مصالحه السياسية وغيرها. أيضا يعني دور روسيا التي لعبته من خلال إحياء هذه المنطقة من جديد من حيث يعني البنية التحتية والحالة يعني الاجتماعية والمادية للمواطنين، فهو يعتبر يعني عرس وطني فعلا لسكان.
وأضاف قنا إن أهل القرم حسموا أمرهم بالعودة إلى روسيا بعد أن أرسل نظام كييف عام 2014 القطارات والمركبات المحملة بالجنود المدججين بالسلاح لما أسماه تأديب سكان القرم بسبب رفضهم المشروع النازي.
الأهم في الأمر ويجب أن لا ننسى أن هذه يعني المنطقة لطالما كانت منذ يعني انهيار الاتحاد السوفيتي في داخل أوكرانيا هي مناهضة للخط السياسي الذي كان يتوافق مع التكامل الأوروبي. كانت هناك يعني أفكار محددة، وهذه جعلت يعني هذه المنطقة وسكان القرم بحالة جزئيا يعني عدائية مع كييف وخاصة مع غرب أوكرانيا، ولطالما كانت هناك يعني انتقادات واسعة في ذلك الوقت بأن سكان أهل القرم ليس فقط لا يتكلمون الأوكرانية ولكنهم لا يريدون، يعني لأن هذه يعني الحالة هي كانت موجودة. الانقسام يعني الاجتماعي والثقافي هو كان موجود يعني في السابق، وهو يعني جغرافيا موجود غرب أوكرانيا وشرق أوكرانيا، وهذا يعني ما أدى إلى وصول يعني هذه المنظومة إلى حد يعني الحرب الأهلية عندما نتكلم في عام 2014. لماذا يعني رفض القرم ولم توافق مع قرار الميدان، يعني الميدان الذي كان مصطنعا يعني من قبل الولايات المتحدة والمنظومة الغربية، لأنه لا يتناسب حتى مع المنظومة القيمية التي تحملها يعني شرق أوكرانيا، والتي هي يعني جزء لا يتجزأ من الارث الثقافي الروسي. فلذلك هناك يعني وصلت إلى حد لا يمكن الاستمرار يعني والتوافق مع هذا الطرح، ومن خلال يعني استخدام أوكرانيا كأداة يعني سياسية ومن ثم عسكرية لتحجيم دور روسيا في منظومة يعني العلاقات الدولية، ومن ثم يعني الانتقال إلى ما رأيناه خلال العامين يعني الماضيين من المواجهة تقريبا المباشرة. وممكن القول يعني أن الولايات المتحدة قد نجحت يعني نوعا ما في فصل يعني أو يعني إيجاد هذا العداء. يعني اليوم عندما نتكلم عن المجتمع السلافي يعني وحتى في جزئيته يعني أوكرانيا أو بيلاروسيا أو روسيا، فقد أوجدوا يعني أن هناك قتيل يعني في كل بيت أوكراني. هذه المسألة يعني هي جرح يعني هي موجودة، ولطالما حتى يعني القادة الروس يعني تحدثوا عنها أنه نعم نحن مجبرين على مثل هذه العملية العسكرية ولا مناص عنها. فلذلك يعني اليوم تشترك يعني كل الآمال والطموحات التي كانت ما بعد يعني حتى انهيار الاتحاد السوفيتي، واليوم تلتقي بأنه يعتبر إنجازا لسكان القرم. وهنا يمكن يعني الإضافة بأن الكثير يعني من الأقوال تتردد بأن روسيا هي من ضمت أقولها يعني بكل صراحة الخيار كان خيارا شعبيا لسكان المنطقة. روسيا فعلا يعني ساعدت في المسألة يعني الإدارية وأمنت يعني المنطقة، لأننا أذكر يعني في عام 2014 كنا تحت يعني التهديدات من قبل يعني العناصر النازية في الميدان، وتوجهت يعني الكثير من المركبات والقطارات بما معناه كان آنذاك تأديب يعني سكان القرم لعدم موافقتهم على المشروع يعني الأوكراني كالقرار. يعني لغاية الآن جميع السكان يذكرون يعني هذه المواقف والقرار الذي قد اتخذ شعبيا وليس رسميا من قبل يعني الكرملين أو روسيا.
وعن مكاسب روسيا من عودة القرم قال قناة:
المكسب الأهم وهو الحفاظ يعني على الأرواح، ليس كما يقولونه في الغرب بأنها طموحات يعني رئيس أو نخبة سياسية. المسألة هي أكبر من ذلك بكثير. اليوم العالم يمر في حالة متقلبة، وخاصة فيما يتعلق يعني في المنظومة القيمية. المحافظة اليوم يعني على الإرث التقليدي، الإرث الروسي للمواطنين يعني الروس، بغض النظر نحن لا نتكلم عن جنسية، ولكن نتكلم عن حاملي يعني لهذه الثقافة. هناك خلط يعني حتى في المصطلحات عندما يتحدثون بأن بوتين يريد يعني الحفاظ أو الدفاع عن كل من يتكلم اللغة الروسية، نحن نتكلم عن من هو يعني وريث لهذه الثقافة، وهو يمكن أن يكون يعني ليس روسيا إثنيا، ممكن أن يكون عربيا. فالمسألة هي يعني متعلقة بمفهوم الثقافي الحضاري. فروسيا يعني حافظت على وحدتها الوطنية الثقافية، ومستعدة يعني لغاية اليوم أيضا يعني الدفاع عن هذه المصالح، وهي ليست مصالح سياسية. في عام يعني 2014 روسيا بدأت يعني معادلة جديدة، معادلة دولية، ونذكر يعني في عام 2015 كانت الدخول الروسي في الشرق الأوسط يعني في سوريا بعد الطلب يعني الرسمي من الحكومة السورية. فلم تكن يعني عملية انضمام القرم باعتقادي لا تأخرت كثيرا يعني دخول روسيا في المعترك الشرق الأوسط، وهي كانت يعني بداية وإذن بأن روسيا اليوم هي ليست روسيا اليلتسينية. أيضا يعني المنطقة التي يعيش عليها الروس. فلذلك المكاسب باعتقادي يعني هي المعنوية أكثر من المادية. يعني من بعد انضمام القرن باعتقادي هي كانت الخطوة الأولى للانتقال يعني العالم من الأحادية إلى التعددية القطبية.
واعتبر قناة أن عودة شبه جزيرة القرم لروسيا كانت الطلقة الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بعد تهديد حياة المواطنين المدنيين في الدنباس.
لا ننسى أن هناك كانت الأهداف يعني الاستراتيجية العسكرية لحلف الناتو والولايات المتحدة ليس فقط في شبه جزيرة القرم، وتحديدا يعني في مدينة سيوستوبل، وهذه يعني المدينة التي كانوا يعني من خلالها يريدون إنشاء يعني مقر بحري لحلف الناتو. فكانت يعني بمثابة أيضا يعني خطوة كنت تكون قاتلة لروسيا. نحن نتكلم عن حوض البحر الأسود، فروسيا يعني منعت هذا التوجه بناء يعني على أيضا يعني التي تشارك حركت بها الرغبة يعني والإرادة الشعبية في القرم. فيما يتعلق في منطقة الدنباس، نعم كانت هناك يعني معضلات كثيرة، وكانت التهديد والمخطط يعني العسكري لي كما كانوا يعني يسمونه تحرير يعني الدنباس، نعم بالطريقة العسكرية. وقد رأينا في عام 2014 الطائرات يعني الأوكرانية، وقد قصفت يعني العديد من المناطق في مدينة دانيتسك وغيرها. فلذلك يعني المسألة كانت ليس فقط يعني تهديدا للأمن القومي الروسي، بل كانت فعلا يعني تهديدا للمواطنون، والذين كانوا يعتبرون يعني نوعا ما هم مواطنون أوكرانيون يعني بالجنسية. لكن هنا يعني التدخل الغربي، ولا ننسى الأساس في كل هذه المعادلة، وهي تجاهل يعني الغرب والولايات المتحدة الناتو والاتحاد الأوروبي للمطالب يعني الأمنية، الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا، والتي من خلالها كان يمكن الحفاظ على المعادلة الاستراتيجية الأمنية في المنطقة الأوروبية. لكن يعني جملة الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبت من قبل الولايات المتحدة هي ما أدت يعني وأجبرت روسيا على الدخول في المعترك العسكري في أوكرانيا. والكل باعتقادي يعني بات يعلم بأن يعني ما نراه اليوم يعني من هذا المشهد العسكري هو ليس حربا ما بين روسيا وأوكرانيا، بل هو جزءا يعني بسيطا من المعادلة الجيوسياسية من الصراع ما بين روسيا والتي أخذت على نفسها يعني هذا الدور يعني، والصراع ما بينها وبين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
ورأى قناة أن روسيا بدأت الخطوة الأولى نحو تشكيل ائتلافات جيوسياسية واقتصادية كبريكس مثلا.
رغم من كل هذه يعني الصعوبات روسيا تتقدم. روسيا اليوم يعني تعتبر من الفاعلين في المنظومة الدولية، وخاصة أن هناك إعادة تقييمات من قبل دول عديدة لم يكن أحد أن يتوقع أن تغير يعني مفاهيمها أو حتى ائتلافاتها. فلذلك نحن أمام ائتلافات جيوسياسية جيواقتصادية على سبيل المثال بريكس وتوسعه، وأعتقد أن هذه فقط يعني بداية لتوسع مجموعة بريكس، وهي ستكون يعني من الخطى الثابتة فعلا للانتقال إلى العالم الجديد والمعادلة الجديدة التعددية.
كان هذا الحوار الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة في الذكرى العاشرة لعودة انضمام القرم إلى الوطن الأم روسيا. ويمكنكم أيضا مستمعين متابعة الحوار عبر الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية التي تقاتل في دونباس نفدت، ما أجبرها على التراجع.
ميدانياً أعلن فيتشسلاف غلادكوف حاكم بلغراد الروسية أن المنطقة تعرضت لقصف مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي والعسكري الأستاذ مهند الحاج علي. أهلا بك أستاذ مهند في برنامج بلا قيود. ونبدأ مما قاله البيت الأبيض حول أن ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية في دنباس نفدت، كيف سيتصرف الغرب حيال ذلك برأيك؟
طبعا اليوم أنا برأيي ما يقوم به الاتحاد الروسي من عملية عسكرية دقيقة في أوكرانيا تحديدا، هو هدفه أو أحد هذه الأهداف ليس فقط استهداف النازيين في أوكرانيا، بل بصراحة استنزاف الجانب الغربي المعادي لروسيا، والذي هو من يدفع بالنازيين طبعا الأوكران وغيرهم من جماعات متطرفة لزعزعة الأمن الروسي. وبالتالي أنا باعتقادي أنه أحد أهم الأهداف الروسية قد تحقق الآن. السبب الأساسي في ذلك هو أن اليوم الجانب الأوكراني النازي لا يقاتل عن عقيدة، وبالتالي مهما قدم له من سلاح متطور ومهما قدموا له من إمكانيات حديثة سواء أو حتى من ناحية العديد عدد الجنود والمرتزقة الذين أرسلوا إلى أوكرانيا لم يحدثوا أي فرق، بل على العكس ما يسمى بالهجوم المضاد الذي قامت به أوكرانيا في الصيف الماضي يعني لم يحقق أي نتيجة وأصابه فشل ذريع. بالإضافة إلى ذلك أن اليوم تتقدم القوات الروسية بكل حذر وبكل دقة لتحرر أفدييفكا وتحرر باقي مناطق الدونباس. أنا باعتقادي اليوم يعني هذه دعوات أمريكية اليوم من أجل إعادة تسليح أوكرانيا من أجل إطالة أمد الحرب أكثر، كون أن كل الأهداف الأمريكية من استعمال النازيين ضد روسيا قد فشلت تماما. هدفها الأول كان زعزعة الأمن، الآن روسيا تعتبر من أكثر الدول أمانا، وأنا أتحدث عن الداخل الروسي طبعا في أوروبا، هذا من جانب. من جانب آخر هي تخوض ديمقراطيتها بكل حرية. بالإضافة إلى ذلك قوة الاقتصاد، أرادوا زعزعة الاقتصاد الروسي والتأثير عليها اقتصاديا كما فعلوا مع الاتحاد السوفيتي سابقا وفشلوا. اليوم روسيا هي الأولى اقتصاديا على مستوى أوروبا، وبالتالي هم يريدون ذريعة من أجل صرف أموال أخرى من الكونغرس الأمريكي من أجل إعادة تسليح هؤلاء بهدف إطالة أمد الحرب. أنا برأيي النقطة الأساسية في ذلك. هل الغرب مقتنع أن زيلينسكي وزمرته قادرون على تنفيذ الأهداف الغربية في أوروبا الشرقية إذا ما قدم له هذا الدعم؟ يعني إذا ما قدم له دعم من كطائرات الـ F-16 أو قذائف الـ 155 مدفعية أو حتى دبابات ليوبارد، هل يستطيع إنجاز المهمة التي وكل بها الإجرامية طبعا من قبل الغرب؟ بكل تأكيد لا، لعدة أسباب، أهمها أن اليوم شعبية هؤلاء أو ما يسمى بالقوميين الأوكران تتراجع بشكل كبير نتيجة الدقة التي تتعامل معها المؤسسة العسكرية الروسية في أوكرانيا تحديدا، وبالتالي هي فعلا تخوض حرب ضد النازيين والنازيين فقط وليس ضد الأوكران، وهذا عامل مهم أسقط شعبية زيلينسكي في الشارع الأوكراني، وهذا ينعكس على أدائه في الميدان، وبالتالي ينعكس على مدى رغبة الغرب في استمراره. اليوم صحيح أن مثلا دولة مثل فرنسا ومثل ألمانيا تتحدث عن إرسال قوات من الناتو أو حتى من بلدانها للاتحاد الروسي، ولكن أنا باعتقادي أو لأوكرانيا لدعم أوكرانيا باعتقادي أن هذا الموضوع فقط للتهويل الإعلامي، وهم غير قادرين حتى ولو أرسلوا كل جيوشهم على إنقاذ النازيين في أوكرانيا، ولكن في هذا تصعيد خطير. لذلك رأينا أن هناك دعوات أيضا مقابلة من الجانب الروسي للتفاوض ولإيجاد حلول من أجل تحرير الأراضي، لذلك أنا برأيي ما هي إلا ذريعة من أجل سحب أموال أخرى، كون أن المستفيد الوحيد من كل ما يحدث في أوكرانيا من الجانب الغربي هي شركات تصنيع السلاح الأمريكية التي هي تزدهر من أجل بيع هذه السلاح والذخائر بأموال أوروبية وطبعا إرسالها لأوكرانيا.
زيلينسكي اتهم الغرب بقصر النظر بسبب عدم إرساله أسلحة بعيدة المدى وفشل الهجمات، يعني ما السيناريوهات المتوقعة ليخرج زيلينسكي من هذا المأزق برأيك؟
طبعا اليوم زيلينسكي أنا باعتقادي أنه أمامه خياران فقط، إما يعني أن يصنع من نفسه بطلا لدى النازيين وأن يتقدم بنفسه إلى الجبهة، وأنا لا أعتقد أنه قد يقوم بذلك، وأن يقوم بالهروب على رئيس على غرار الكثير من الرؤساء الذين في المحن الأساسية قد هربوا، والسبب الأساسي في ذلك أنه لا عقيدة لدى النازيين سوى القتل والإجرام والتفرقة العنصرية، وبالتالي لا يستطيع بناء أي شيء عليه، بينما روسيا هي تبني على وحدة الروس، على وحدة الشعب السلافي إن صح التعبير، وبالتالي اليوم هذا ما يوحد الروس بشكل أكبر ويدفع الكثير من الأوكران الذين كان قد غرر بهم حتى من القوميين الأوكران أن يعني يتسقوا ويتوافقوا مع أهداف العملية العسكرية في روسيا، وأن لا ينخرطوا في صفوف الجيش الأوكراني النازي. يعني نلاحظ أنه في أحد الحالات المضحكة يعني هناك قناع لرجل كبير يرتديه الشبان الأوكران في شوارع كييف وغيرها من المدن الأوكرانية خوفا من الاعتقال والإجبار على التجنيد، هذا يعني أن هذا المواطن يدرك أنه لا أهداف طائلة من هذه الحرب ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف وأنها أهداف غير شرعية، وهذا عامل مهم وأساسي كل القوات المسلحة في العالم تسير عليه، أن يكون هناك أهداف شرعية وإيمان من المواطن والشارع بهذه الأهداف لكي يقدم الدعم لهذا الجيش الذي يقود المعارك. لذلك زيلينسكي اليوم لا يستطيع مهما قدم له من ذخائر أو حتى من متطوعين مرتزقة أن يكون أداءهم في الميدان مثل فعالية الجندي الروسي المؤمن بقضيته الذي يعلم لماذا يقاتل ويعلم من يقاتل، وبالتالي هو يقود العملية العسكرية بكل حرفية أو ينفذها بكل حرفية بحيث لا تضر أبدا بالمشاعر الأوكرانية أو حتى بين تسبب شرخا بين الشعب الواحد الموجود في أوكرانيا أو في روسيا. لذلك أنا باعتقادي أن زيلينسكي أمامه خياران فقط، الخيار الأول هو أن يجعل من نفسه بطلا نازيا وأن يتقدم نحو الجبهة ويقتل هناك، وأنا أستبعد هذا الحل، أو أن ينتحر يعني كما كسلفه أدولف هتلر، أو أن طبعا يهرب، وأنا أرجح هذا الخيار كونه يقوم بسلسلة زيارات حتى بما فيها لدول عربية من أجل تحصيل بعض الأموال أو تحصيل بعض المكاتب أو تحصيل أي شيء ممكن أن يدعمه في هذه الحرب. الخطأ الأساسي الذي وقع به زيلينسكي أنه لم يقرأ المشهد بشكل صحيح، الغرب لا يدعم قضايا أساسية، الغرب يستعمل ويستأجر الرؤساء، وهذه تجربة يعني مررنا بها وقرأناها في الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. سواء نرى كيف أمريكا تخلت عن حلفائها في فيتنام، وتخلت عن حلفائها في أفغانستان، وتخلت عن حلفائها في العراق، وتخلت عن حلفائها من بعض الرؤساء العرب الذين تنازلوا وقدموا التنازلات لأمريكا، ولكن تخلت عنهم بل وساهمت في قتلهم واستبعادهم في الكثير من المحطات التاريخية. يبدو أن زيلينسكي لم يقرأ هذا المشهد، هو يعتقد أن أمريكا سوف تدعمه هو شخصيا وتدعم النازيين الأوكران إلى ما لا نهاية. أنا باعتقادي إذا فقد زيلينسكي ورقة القيمة الوظيفية التي يؤديها خدمة للغرب، أو أنه أصبح عاجزا عن تعطيل روسيا كما يدعي الغرب، بكل تأكيد أول من سوف يتخلى عنه هو الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا سوف يقوده إلى نهاية مأساوية على الصعيد الشخصي أو حتى على صعيد مناصريه.
أيضا سيد مهند، رئيس الوزراء السلوفاكي دعا البرلمان إلى إقرار قانون بعدم جواز إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، هل يمكن أن تتبع الدول الأوروبية نفس الخطوة، خاصة فرنسا التي لم يستبعد رئيسها ماكرون إرسال قوات إلى الأراضي الروسية؟
أنا باعتقادي اليوم هذه الأصوات بدأت تتصاعد. كان الموقف في البداية بلغاري وأنها لن تشترك في هذا العدوان على روسيا أو تدعم النازيين الأوكران، واليوم هذه الدول تتوالى الواحدة تلو الأخرى. الغرب يحاول محاصرة روسيا من الجهة الشرقية والجنوبية بما يسمى بالناتو، واليوم دخول السويد وفنلندا إلى الاتحاد الأوروبي للناتو بكل تأكيد له تبعات خطيرة، والغرب يدرك مدى هذه التبعات، ولكن هو يحاول أن يحقق أي نصر طالما أن النازيين في أوكرانيا غير قادرين على إنجاز نصر ميداني على الأرض. هو يعتمد على هذه الانتصارات السياسية والدبلوماسية والتي أنا باعتقادي ليس لها أي قيمة. يعني اليوم السويد تتخلى عن حياد 200 عام مقابل ذلك، اليوم سلوفاكيا تتخلى عن دعم النازيين الأوكران وتمنع مرور أي جيوش، وهذا موقف واضح وصريح سواء كانت لفرنسا أو لألمانيا أو حتى لبريطانيا التي تناصب العداء وتهدد دائما بالشعب الروسي وقيادته بمآسي عالمية. أنا برأيي اليوم أن بعض الحكماء في أوروبا بدأوا يدركون أنهم على شفير حرب عالمية سوف تكون على أرضهم، والخاسر الوحيد هي أوروبا نفسها، كون أنها اليوم بدأت تخسر اقتصاديا، بدأت تخسر عسكريا مثل ما تفضلت حضرتك، إذا كان زيلينسكي لا يملك الذخيرة وذلك بسبب نفاذ الذخيرة من مستودعات الناتو الموجودة في أوروبا. وبدأنا منذ عدة أشهر نسمع صرخات من ألمانيا أو حتى غيرها من الدول التي أو حتى بولندا التي هي طرق عبور لهذه الذخائر بالنسبة لأوكرانيا، بدأنا نسمع صرخات استغاثة بأن المستودعات بدأت تنفذ. لذلك اليوم هذا الاستنزاف المستمر سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي يؤشر بانهيار أوروبي وشيك، بالإضافة للتناقضات المبنية بين التناقضات السياسية بين مواقف رؤساء الدول. يعني نرى أن ألمانيا، فرنسا، بريطانيا تهدد بحرب في أوروبا، بينما الكثير من الدول الأوروبية، سلوفاكيا، بلغاريا، لا تريد الانخراط في هذه الحرب، ولديها رؤية متقدمة لهذا الموضوع لأنها سوف تكون على أرضها، وبالتالي هذا يعزز الشرخ بين الاتحاد الأوروبي. وبصراحة أنا أرى في المستقبل القريب أن هناك بسبب هذا الخلاف السياسي الكبير على موضوع دعم النازيين في أوكرانيا سوف يكون هناك انهيار قريب للاتحاد الأوروبي، ليس فقط على المستوى السياسي الاقتصادي بل أيضا على المستوى السياسي. لذلك بعض الحكماء في أوروبا يرون أنه الآن نستطيع إنقاذ الوضع من خلال الاعتراف بأهداف العملية العسكرية الروسية، بإيقاف النازيين عند حدهم وإيقاف دعمهم، وطبعا محاولة ترميم ما يمكن ترميمه من الانهيار الذي بدأ يصيب الجسد الاقتصادي أو الأوروبي بشكل كبير.
تحدث وزير الخارجية النمساوي لصالح إمكانية الحوار مع روسيا حول مواضيع مختلفة، لماذا تغير خطاب الساسة الغربيين بشكل كبير، وهل هي محاولة لاستعادة العلاقات مع روسيا برأيك؟
أنا باعتقادي أن اليوم الرؤساء الأوروبيون كثير منهم في بداية العدوان على روسيا، دعينا نسميه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مستعملة النازيين في ذلك، أنا باعتقادي أنهم قد غرر بهم بأن هذه العملية سوف تكون سريعة وأن الاقتصاد الروسي سوف ينهار وسوف ينقلب الشعب الروسي على الرئيس بوتين وعلى خياراته، ويؤدي ذلك إلى تحقيق أهداف كبيرة وتصبح أوروبا الشرقية وحتى وصولا إلى موسكو من كييف إلى موسكو ساحة للاستثمارات الأوروبية. ولكن اليوم مع طول أمد الحرب الذي هو بصراحة يخدم الجانب الروسي أكثر مما يخدم الجانب الأوروبي، كون أن أمريكا أيضا منشغلة بعدة جبهات وتريد فتح جبهة أيضا في تايوان ضد الصين لاستنزاف الصين حسب يعني مخططاتهم أو تقديراتهم، قد غرر بهم بأن هذه الحرب سوف تكون سريعة وبالتالي تحقق أهدافها. مع طول أمد الحرب انعكس ذلك سلبا أولا على الوضع الاقتصادي، ثانيا اليوم على الوضع المعيشي للمواطن الأوروبي، ثالثا والأهم أن المواطن الأوروبي بدأ يقرأ فعلا المشهد بشكل واضح وبدأ يعي تماما أن ليس روسيا من تعتدي على أوكرانيا، بل أن الشعب الروسي يدافع عن نفسه ضد المتطرفين الأوكران القوميين النازيين الذين قاموا بقتل أكثر من 11 أو 13 ألف مدني من نساء وأطفال في الدنباس، وبالتالي من حقهم أن يدافعوا عن نفسهم ومن حقهم أن يدرأوا هذا الخطر المدعوم من قبل حكوماتهم، وبالتالي بدأوا يضغطوا على هذه الحكومات الأوروبية، لذلك أصبح هناك نوع من أنواع التهديد السياسي على وجود هذه الحكومات، لذلك نرى أصوات عديدة بدأت تدعو للتفاوض على عكس الأصوات التي تخرج من فرنسا مثلا الذي طبعا تدعو للحرب، وأنا باعتقادي أن هذا الموضوع هو له يعني أغراض انتخابية، لا فرنسا ولا ألمانيا ولا بريطانيا متحدين قادرين على تحقيق أي إنجاز عسكري ولو حتى أرسل، هذا سوف يفجر الوضع بشكل كبير، ويبدو أن بعض القادة الأوروبيون قد شعروا بخطر هذه التصريحات وخاصة مع ثبات الموقف الروسي والتأكيد على أن أي حرب قد تندلع في أوروبا أو استهداف للمصالح الروسية أو للأراضي الروسية هذا سوف يقود إلى حرب نووية، وبالتالي روسيا تقود اليوم بقيادة الرئيس بوتين هذه المعركة بحكمة كبيرة من حيث الحفاظ على الوضع العسكري الميداني على ما هو عليه والتقدم وقضم الأراضي ببطء واستنزاف الأوكران. يعني أنا أريد فقط أن أشير إلى هذه النقطة أن أبدييفكا تحديدا كانت من أكثر النقاط تحصينا لدى النازيين الأوكران، وبخسارتها هذا يعني أن الطريق أصبح مفتوحا لكييف. طيب لماذا لا يتقدم الجيش الروسي لكييف؟ لا يتقدم بكييف لأنه ليس هدفه كييف، ليس هدفه تدمير أوكرانيا، بل على العكس هو يريد سحب النازيين إلى الجبهات واستنزافهم هناك، لا يريد الإضرار بمصالح الشعب الأوكراني من وجهة نظر الرئيس بوتين الذي ينظر دائما على أن أوكرانيا هي جزء لا يتجزأ أو الشعب الأوكراني هو جزء لا يتجزأ من الشعب الروسي. اليوم بالنسبة للأوروبيون بدأوا يقرؤون هذا المشهد وبدأوا يقرؤون خطورة التصريحات زعمائهم وبدأوا أيضا يقرؤون جدية تعاطي الإدارة الروسية في موضوع الملف النووي أو الثالوث النووي، وبالتالي هذا قد يفجر حرب عالمية والكل لا يرغب في ذلك، لذلك سوف تتصاعد أكثر أصوات الحكمة في الفترة المقبلة أنا برأيي، وخاصة مع تكريس الشعب الروسي لخياراته من خلال انتخابه بأغلبية ساحقة للرئيس بوتين، وبالتالي هذا يؤكد ويعطينا مؤشر على أن كل خيارات الإدارة الروسية بقيادة الرئيس بوتين هي مدعومة من أغلبية الشعب الروسي، وبالتالي هذا إصرار كبير على هذه الخيارات، وهذا يقودنا أيضا إلى أن الغرب سوف يقرأ هذا المشهد وسوف يؤدي ذلك إما سوف يؤدي إلى التراجع، لا الغرب لا يريد الحرب، لا يستطيع لأنه لا يستطيع أن يخوضها ضد روسيا. روسيا اليوم وصلت في مرحلة من التقدم العسكري بحيث أنها أصبحت من الدول الرادعة حتى للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم غير قادرين على التأثير على مصالحها وبدأوا يقرؤون هذا المشهد، لذلك هذا سوف يؤدي شيئا فشيئا إلى التراجع، كون أن روسيا دائما تفتح أبواب التفاوض، يعني على بالإضافة للجانب العسكري في خطاب الرئيس بوتين الأخير يعني البارحة تحدث على أن أبواب التفاوض مفتوحة ولكن يجب الاعتراف بحقوق الدنباس وانخراطها طبعا وانضمامها للاتحاد الروسي، وبدأ الغرب يقتنع بهذه الفكرة وبالتالي نستطيع يعني أن يفتح له الباب للدخول من باب المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.
الباحث السياسي والعسكري الأستاذ مهند الحاج علي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الفلسطيني، أعرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة، أن تل أبيب ستوفر للمدنيين في مدينة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر فرصة الإخلاء قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي خلال أسابيع قليلة عملية عسكرية هناك ضد حركة حماس. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. أهلا بك أستاذ عصمت في بلا قيود. ونسألك، يعني نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستنفذ عملية في رفح بجنوب قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، يعني بعد التأكد من إجلاء المدنيين من المنطقة. أولا، لماذا الإصرار على مهاجمة رفح؟ وهل يمكن القول إن العملية الخاصة في رفح ستعقد بشكل كبير يعني عملية البحث عن السلام في الشرق الأوسط؟
في البداية الإصرار هو نابع الآن، ربما هو تلويح يلوح من أجل استخدام هذا الأمر تفاوضيا، أي الضغط وتسريع عملية التفاوض وابتزاز حماس وابتزاز الوسطاء حتى، يعني مثلا لما يكون هناك صفقة سنلعب إلى تصعيد أكبر، ندفع الأمور إلى يعني أقصى مدى، نشد الحبل إلى أقصى مدى. أما التأثيرات، أنا أعتقد أن الهدف هو نتنياهو يريد أن يحتل كل قطاع غزة، ولديه تطلعات استيطانية ولديه تطلعات في التهجير. هو طبعا وما يمثله من اليمين وشركاء اليمين الذين لم يخفوا هذه الرغبة وعبروا عنها وعقدوا مؤتمرات ووضعوا خطط يعني تطبيقها، سواء ما يتعلق بالتهجير أو ما يتعلق بالاستيطان. ولذلك يعني هنا تتقاطع مصلحة شخصية لنتنياهو لإطالة أمد الحرب مع قناعات أيديولوجية وهو وفريقه بمشاريع بعيدة المدى في غزة. أنا أعتقد أنه عملية على رفح سيكونها تداعيات خطيرة، أولا إنسانية، لأن الإخلاء والحديث عن إخلاء المدينة هذا حديث كلام فارغ، لا يوجد إنسان يعود من منطقة إلى منطقة فيها قتال إلى وسط وشمال القطاع، كما أنه ممنوع العودة إلى الشمال، كما أنه لا يوجد بنية تحتية ولا مكونات حياة، لذلك ستفضل الناس الهجرة والنزوح، وهذا سيعقد علاقة مع مصر ويعرض فقط السلام من خطر. هذا سيعقد أيضا الأمور مع حزب الله والشمال، لأن إذا شعر حزب الله أن المعركة هذه فاصلة وربما تكون وضع المقاومة يحتاج إلى مساندة، ربما يصعد وبالتالي يعني تتصاعد الأمور حتى على الجبهة الشمالية. لذلك كما ترى يعني كلها تداعيات إنسانية وسياسية وإقليمية.
نعم سيد عصمت، يعني نتنياهو أيضا يكرر من فترة إلى أخرى بأن الجيش الإسرائيلي فعل الكثير لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين أكثر من أي جيش آخر في العصر الحديث، وألقى اللوم على حماس بمقتل المدنيين، ونحن نعلم أن آلاف المدنيين بل عشرات الآلاف قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي. كيف يمكن فهم تصريح نتنياهو هذا؟
هذه يعني ليست فقط هي اسطوانة، هذا يعني نتنياهو يعلم أن العالم لا يصدق، ولكنه يعتقد أنه كلما كرر ذلك سيتحول أمر إلى حقيقة، وأنه القائل لهم على حماس، حماس من هي حماس؟ هل هي حماس جيش غريب وجاء إلى قطاع غزة؟ أم هي مقاومة أفرادها من عائلات يعني مدنيين بشكل أو بآخر، أو نصف يعني ميليشيات ونصف عسكريين؟ لذلك الذي يقصف المنازل والأبراج والعمارات والمستشفيات يقتحمها كما هو الحال اليوم في الشفاء هو الجيش الإسرائيلي، وهذا الجيش بينه وبين الأخلاقية وبين قوانين الحرب مسافات شاسعة. ولذلك هذا كلام يعني هو محاولة لتبرئة يعني جيشه، وعندما يعني تقول اليونيسف 13 أكثر من 13 ألف طفل قتلوا خلال هذه الحرب، يعني من قتلهم هؤلاء؟ وربما مثلهم من النساء وكبار السن، وبالتالي يعني نتحدث عن نسبة أكثر من 80% من الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن أو المدنيين بكل الأحوال، وهذا يعني يدلل على حجم الجريمة. تدمير البنية التحتية المنهج هذا، هل يعني بسبب إنه حماس تختفي يعني خلفه كما يكون تستخدمها الدول البشرية، هذا كلام فارغ حقيقة.
نعم أستاذ عصمت، يعني هل تنوي دول المنطقة وخاصة مصر المجاورة يعني وقف هذه العملية الخاصة ومنع المزيد من التصعيد برأيك؟
أي مصر أدت معارضة كبيرة للعملية، ومصر تعلم كما يعلم كل مراقب أن هذه العملية سينتج عنها ترحيل وسيخلق لها مشاكل في أمنها القومي، عدا عن الموقف الأخلاقي والعروبي والإنساني يعني بسبب الاكتظاظ وبسبب الجرائم التي سيرتكبها الاحتلال، لكن حتى أمنها القومي ستتضرر. وبالأمس رأينا يعني يحاول الرئيس المصري حشد موقف أوروبي وحشد مواقف دولية يعني ضاغطة باتجاه منع اجتياح رفح، لكن أنا أعتقد أن الوقت المصري إذا يعني ضغط على الولايات المتحدة فقط هذا ما يمكن أن يمنع إجراءات متعلقة بالعدوان على غزة. إسرائيل في النهاية الخبراء العسكريين يقولون لا يوجد أهمية عسكرية لرفح، كثير من الخبراء يقولون لا يوجد لها أهمية يعني استراتيجية، الأهمية الوحيدة الاستراتيجية هي محور فلادلفيا ووقف التهريب، وهذا يمكن بالتنسيق مع مصر الوقت بدون اجتياح المدينة إذا كان هناك أهمية لدى إسرائيل. لذلك وقف مصر موقف جيد وثابت، لكن هو يعني كي يصبح ضاغط يجب أن يتضافر مع الوقت الأمريكي وأن يضغط على الولايات المتحدة.
أيضا المستشار الألماني تحدث لصالح تعزيز وإصلاح عمل السلطة الفلسطينية، لماذا كل هذا التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للفلسطينيين برأيك؟
حقيقة التدخلات قائمة للأسف وموجودة، والسلطة يعني لا تملك قدرة على صد هذه التدخلات بشكل كبير، ربما لأن السلطة تعتمد بشكل رئيسي في تمويلها على الدعم الخارجي والمساعدات، وكونها يعني تحت احتلال وبحاجة دعم العالم دائما سياسيا واقتصاديا لها لا تتصدى لهذا التدخل وتحاول أن تأخذ من الاعتبار. لكن دعني أقول لك منازل عن ما قاله شولز لا يتحدث عن العنصريين في الحكومات الإسرائيلية، عن بنغفير وسموتش يدعمون القتلة ويدعون للإبادة ويدعون الترانسفير وذلك أفكار عنصرية وفاشية. لماذا لا يكون تدخل هنا الشان الإسرائيلي؟ واضح في ازدواجية معايير، ودائما العالم يستسهل الضغط على الفلسطينيين. أنا أعتبر أنه بمعزل عن الموقف الأوروبي جيد أن يكون هناك إصلاح في السلطة الفلسطينية، وضع السلطة الفلسطينية لا يسر صديق، وللأسف يعني سجلها في الفساد والشفافية لا يشجع على يعني دعمها والتعامل معها.
الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، شكرا جزيلا لك.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك منذ عدة سنوات لمساعدة المحتاجين في رمضان.
رغم تفاقم الأعباء الاقتصادية التي فرضتها التحديات الراهنة والأوضاع العالمية، حرصت العديد من المؤسسات الخيرية في الجزائر على الوفاء بالعادة الرمضانية التي رسخت روح التكافل والتضامن على مدار سنوات طويلة في إطار العمل الخيري من خلال إعداد الطرود الرمضانية وإرسالها إلى منازل الفقراء والأكثر احتياجا.
وضمن حملة تضامن رمضان أعد شباب وفتيات من المتطوعين نحو 1000 طرد يحتوي على مواد غذائية ومعلبات وكل ما يرتبط بعادات رمضان الغذائية في الجزائر.
حول هذا الموضوع قال رئيس جمعية سيدرا نسيم فيلالي:
قمنا بإطلاق حملة تضامن رمضان لهدف تحاور مساعدة العائلة المحتاجة طرد غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وهذا في إطار مقطع الجزائر. كانت الانطلاقة إشراف سيد نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني اللي كان حاضر معنا، وكان حاضرين معنا أعضاء المرصد وحضرين معنا نواب من البرلمان وحتى سيناتر للجزائر العاصمة. كنا عطينا انطلاق الحملة هذه، وكانت لتحضير طرود الغذائية اللي في المرحلة الأولى إن شاء الله من شهر رمضان رانا بدينا نوزعه في 1000 طرد بهدف إن شاء الله أن نلحقوا 10,000 طرد. العمل راح يكون متواصل خلال كل شهر رمضان. الهدف من هذه المبادرة هو تضامن مع العائلة المحتاجة من أرامل من يتامى من الناس ذوي الإعاقة وكل الناس يعني المحتاجين في هذا الشهر الكريم وإدخال الفرحة على قلوبهم. والهدف الثاني هو أننا نغرس عند الشباب المشارك، عندنا أكثر من 300 متطوع مشارك معنا في العملية، غرس روح التعاون روح التضامن ونخلهم يكونوا فعالين في المجتمع ويعملوا في خدمة تنمية المجتمع. طرد هذه تقيس العائلات المتواجدة يعني سواء كان في العاصمة ولكن وأيضا في ولايات أخرى، حاولوا نقيسوا أكبر عدد من الولايات سواء كان في المناطق الداخلية ولا حتى في الشرق ولا غرب البلاد.
نعم، يعني هذا المشروع الإنساني عماد، نسعى نحن في سبوتنيك كل شهر رمضان من كل عام أن نسلط الضوء على الخيام الرمضانية، على الجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المحتاجين من أجل وصول هذه المساعدات لأكبر عدد ممكن من المحتاجين.
نعم، لكن طبعا كل هذه الجمعيات مشكورة في تقديمها المساعدات للمحتاجين في رمضان، لكن علينا أن لا ننسى أن هؤلاء الناس أيضا بحاجة إلى الطعام والأكل والعناية في غير رمضان. يعني نتمنى على الجمعيات الاهتمام بهم أيضا ليس فقط في رمضان، يعني طبعا مشكورين ولهم الأجر والثواب عند الله طبعا.
نهاية حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد طفيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
بأمان الله.